Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasimil Mustafa Muhammed. Ve ala alihi tayyibine tahirin el hudatil mehdiyin la siyama ala bagiyyatillahi fil erahim. Kana bahtuna fis sagair vel kebair. Hel hunake sagiratun ev kullul maasi كبيرة أو ينقسم إلى قسمين. ورأينا هناك من ذهب إلى أنه لا يوجد صغيرة بل كل المعاصي كبيرة كل الذنوب كبيرة حتى ادعوا عليه إجماع، ومن كان بالعكس ادعوا أن هناك صغيرة وكبيرة وادعوا عليه الإجماع، وصل إلى حد الإجماع كما ذكرنا كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وأشار إلى أقوال مختلفة وفي نقطة المقابل. ولعل السر في ذلك هؤلاء الذين قالوا لا صغيرة، نظرا إلى أن معصية الله تبارك وتعالى، بما أن الله تبارك وتعالى كبير، فمن شرع عن الله تبارك وتعالى وخالفه فهو ارتكب كبيرة، ومن قال في مقابل ذلك أن هناك صغيرة وكبيرة رعاية لما ورد في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون يكفر عنكم سيئاتكم، أو آية التي ذكرناها إلا اللمام وما شابه ذلك. وطبعا لابد أن يكون الفارغ بينهما الذي يرى أنه لا صغيرة ينظر إلى العاصي الذي يعصي الله تبارك وتعالى اجتراعا على الله، لا الذي يصدر منه المعصية من تحت قوة الشهوة والأهواء أحيانا. هذا ليس المراد هذه المعصية. كل معصية يرتكبه العبد إذا لم يكن عن عداء وعن لجاج وعن جرأة لله تبارك وتعالى هذا يحسب صغيرة، يعني لا يغاص بالمعصية عنه الذي أصابه والله تبارك وهو كبير، ولكن ينظر إلى صغره. اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتي أوسع من ذنبي، اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. فعلى ذنوبنا بالنسبة إلى عفو الله تبارك وتعالى صغيرة. فمن أذنب ولم يكن معاندا ولم يكن جريئا على المعصية فهذا ارتكب شيئا الله تبارك وتعالى يرحمه ويغفر له ويكفر عن، كما ورد في الآيتين الصريحتين وغيرها من الآيات التي وردت حول هذا الموضوع. فإذا أردنا أن نصالح بين الطائفتين أظن أن أغرب ما يمكن أن يقال هؤلاء الذين أنكروا كان نظرهم ورؤيتهم إلى أن المعصية اجتراء على الله، ومن اجترى على الله تبارك وتعالى عمل شيئا كبيرا، المعصية كبيرة. وبالعكس إذا كان الإنسان يرتكب المعصية ولكن ليس عنده لجاج وعناد، ليس عنده جرأة من الله تبارك وتعالى، هي صغيرة. ولكن مع ذلك نرى أن فهاؤنا ذكروا هناك صغائر وكبائر، وهذا الشيء يعترف بها. قطعا ليست المعاصي على مستوى واحد، بل المعاصي تختلف بحسب كيفية المعصية. يعني بإبارة أخرى الواجب هو من المغولات المشككة، الواجب وأوجب وأوجب، والحرام كذلك عبارة عن أمور مختلفة متنوعة، ليس كل معصية إلى أعلى درجة أو إلى أدنى درجة. فهناك في الحقيقة الوجوب والحرمة من المغولات المشككة، الحرمة حرمة ضعيفة وحرمة قوية، وقد يعبر عنه في الآيات القرآن بالشدة، الفتنة أشد من القاتل، أو مثلا في حديث الربا أشد من الزنا، حديث المعروف بالنسبة إلى الربا. فعلى ذلك هناك قد يعبر الشدة والدع، لقد يعبر عنه الكبير والصغير، الكبيرة والصغيرة. على كل حال فهذا أمر يعني واقع لا ينكر. بالنسبة إلى بل لا بأس أن نشير إلى نقطة وهو أن الكبير والصغير من المغولات الإضافية يعني من كالفوق والتحت والكبير والصغير وكثير من المغولات مغولات لا معنى في نفسه إلا بالمقارنة مع غيره إلا بالقياس مع غيره والكبير هذا معناه. عندما مثلا يكون طفل كان صغيرا والآن صار 5 سنوات كيف حاله بحمد الله كبر الآن يعرف كثير من الأشياء لا هو كبير 5 سنوات عمره ولكن يقول كبير بالنسبة إلى أول ولادته بالنسبة إلى عندما كان رضيعا كما أنه إذا كان مثلا رجل بلغ البلوغ وصل إلى بلوغ في مغابرة من لم يكن بالغا يقال كبر وبلغ حد البلوغ وكذا قد يطلق الكبير ويراد من الكبير من تجاوز 80 سنة من عمره كبير يعني كبير من الشيوخ وصل إلى درجات الشيب إلى أعلى درجات الشيب فالصغير والكبير يكون كالفوق والتحت فوق أي شيء تحت أي شيء لابد أن يكون هناك مقياس عليه فعلى ذلك كل هذه أمور العالي والسافل سواء العالي والسافل في المكان أو العالي والسافل في المعنى علوب المعنوي عندما يقال مثلا أحيانا يقال أن في السماء يعني أن الرز ينزل من السماء أو أن أعمالنا يرتفع إلى السماء هل المراد من السماء الجهة العلو فجهة العلو فارتعت كذلك جهة العلو يعني من كان في جانب الآخر من كرة الأرضية سماؤه وعلوه بعكس ما نحن فيه ومن كان على جانبين علوه بعكس ما يعني بخلاف ما نحن فيه فعلى ذلك العلو لعل العلو الذي كان بمعنى يرتفع إلى السماء أو ملائكة السماء هذا عبارة عن مدارج الوجود درجات الوجود في نفس البعض ليس بعيدا من هنا من ناحية المكان بل من ناحية الرتبة هناك أبعاد للوجود نحن لا نراها وإنما مستأنس بالوجود المادي ولذلك لعل آلة الناسوت وآلة الملكوت وآلة الجبروت واللاهوت كلها في مكان واحد ولكن أعماق الوجود ولعل مسألة رسول الله عندما أرجع إلى السماء هل أرجع كطائرة أو لا أرجع في السماء أرجع في المدارج الوجود العالية التي الناس يعني كان هو في عالم الناسوت والله تبارك وتعالى أخذوه إلى عالم الملكوت إذا قسمنا آلات السماء بالسماوات الأربعة فعلى ذلك كل هذه الأمور من الممكنات فعلى ذلك الفوق والتحت كذلك من المغولات الإضافية السافل والعالي وكذلك الكبير بمعنى الأكبر بالنسبة إلى شيء آخر والصغير بمعنى الأصغر فعلى ذلك يكون هكذا فما يقال بأن هناك كبائر وصغائر لا بأس به يعني إذا نظرنا إلى طبيعة الأعمال بعضها يجعل تحت خط الصفر بعضها فوقها كما أن يقول خط الفقر كذا مبلغ هذا خط الفقر كذلك يمكن في بالنسبة إلى كل المعاصي إذا جعلناها جملة نرى بعضها مثلا أكثر من 50,000 من ناحية الشدة ومن ناحية الكبر وبعضها بالعكس هناك إذا رسمنا خطا للمعاصي بعضها تبقى في جانب الكبير وبعضها تبقى في جانب الصغير فلا بأس الله تبارك وتعالى يقول بالنسبة إلى إن كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم كبائر من تنهون يعني أن النواهي منها كبيرة بالنسبة إلى غيرها ومنها صغيرة، ولكن هذه النسبة نسبة في الكل بالنسبة إلى طبيعة الذنوب يكون هكذا. على كل حال فمسألة الكبيرة والصغيرة مما لا شك فيه، ونحن إن شاء الله نبحث في هذه المسألة عندما على حسب ما عليه صاحب العروة رضوان الله عليه فتح مسألة خاصة للصغيرة والكبيرة وهي المسألة 13، ونحن لا زال في المسألة 12. يعني إذا كان مغرورا بالجرأة والإداء كبيرة، نعم أحسنتم، يعني مثلا عندما نقول الكذب أو الغيبة أن يغتاب إنسان في شيء مختصر هو لا يبالي بأن يصلي أول الوقت، يترك صلاة أول الوقت، بينما أن يقول لا هو لا يصلي أبدا، هناك فرق كبير، فرق شاسع. بعبارة أخرى نحن لابد أن نعرف أن الثواب والعقاب أو الحرام والواجب ليس شيئا يوزن بموازين البشرية، ليس لها سعر واحد، كما ما ورد من فضيلة زيارة إمام الحسين عليه السلام أو صلاة الليل أو ذكر كذا، إنما يذكر مقدار من المعنى، ليس معناه كل من فعله له هذا الأجر، بل معناه أن هذا الشيء يقتضي أن يصل إلى هذه المرحلة. فهناك فرق بين صلاة الليل لأمير المؤمنين وصلاة الليل اللي أنا أصليها وهم دائما في غفلة أفكاري يمينا والشمالا تنسى. فعلى ذلك بعبارة أخرى ما ورد في الروايات من مقدار الأجر ودرجة الذنب أو الحسن أعمال الحسنة هي ليست بموازين البشرية حتى يكون له سعر معين وزن معين، يعود إلى نية الإنسان، يعود إلى ما يبذل أحد أساتذتنا حفظه الله تبارك وتعالى، وكان يقول بالنسبة إلى إنفاق في سبيل الله لا ينبغي أن نقول فلان جيد لأنه أنفق كذا مبلغ، لابد أن نحاسب بالنسبة إلى ماله ثروته كم بالمئة من ثروته دفع. الإنسان الذي عنده 100,000 إذا أعطى 10 و أعطى عشر ماله وماله مما هو لازم له محتاج إليه، ولكن من كان عنده 10 ملايين إذا دفع 1,000,000 كذلك العشر، ولكن عشره أقل من عشر هذا الإنسان لأنه بذل مما كان يحتاج إليه وذاك بذل مما لا يحتاج إليه أكثر من حاجته. أنا كل هذا نتركه المعاصي الكبيرة والصغيرة إن شاء الله للمسألة القادمة. إنما هناك مسألة قاله السيد رضوان الله عليه، قال وأن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، هذا معروف في كتب الفقهية من أمور التي يجعلونه شرطا للعدالة أن يجتنب ما خالف المروة. السيد رضوان الله عليه اشترط في عدم الخروج عن العدالة أن اجتناب أن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، يعني خروجه عن المروة عن أشياء يدل على أنه لا يبالي بالدين، ولعله أراد أن يقول المروة بما أنها مروة ليست ملاكا، بل الملاك إذا كان كاشفا عن عدم مبالاته بالدين فهو الإنسان الذي لا يبالي بالدين ليس متقي وليس عادلا. كلمة مروة مفردة مروة أن في القاموس قاموس اللغة قال كمال الرجولية، المروة كمال الرجولية، ولكن أظن لعل الأصح المروة بمعنى الإنسانية، لأن مادة المروة نقول المرء والمرأة، فعلى ذلك ويستفاد كثير من الروايات المرء يكون كذا المرء يكون كذا، المراد الإنسان ليس الذكر، الذكر والأنثى كلاهما يستعمل هذا المفرد فيها فيهما فيقال المرء والمرأة. فعلى ذلك لعل المروءه كذلك ليس المراد عنوان الذكر، بل الشيء الذي المرء يفعله، يعني الإنسان يفعله. في تعريف المروءه قالوا ما هو خلاف المتعارف، الأمور المتعارفة الناس مستأنسين به، من فعل خلافه فهو ارتكب خلاف المروءه. مثلا السيد خوي رضوان الله عليه يقول بالنسبة إلى المروءه، نعم، ارتكاب خلاف المروءه مما يقدح في العدالة، فيعتبر فيها أن لا يرتكب المكلف شيئا يرى في مروءه، بل لا يرتكب ما يخالف العادة المتعارفة وما يعد عيبا لدى الناس، وإن لم يكن محرما شرعيا في نفسه. على كل حال، الأمور التي متعارف فيه من خالفه وعمل خلاف المروءه. ما الدليل على أن المروءه أمر لا بد من؟ بالنسبة إلى المروءه، هناك كذلك كلام لصاحب الجواهر رضوان الله عليه يشير إلى ذلك، وإدعاء الإجماع على أن من خالف المروءه هو سقط عن العدالة، أدعي على ذلك الإجماع، ولكن في الأخير هو كذلك ينكر هذا الأمر. يقول الكلام في منافاة المروءة ففي الذخيرة والكفاية دعم الشهرة على اعتبارها، في عدالة الشاهد والإمام، بل عن الماحوزية نقل حكاية الإجماع على ذلك، وأن مجمع البرهان أنه احتمل الإجماع على اعتبارها في غير مستحق الزكاة والخمس، يعني الزكاة والخمس ولو لم يكن مروءة يعطى إليه، ولكن بالنسبة إلى سائر الأمور لا بد أن يكون مراء للمروءة. بل في الذخيرة أيضا، وظاهر المفاتيح أن المشهور جعلها جزءا من مفهوم العدالة، وكيف كان فلا أعرف لهم حجة على شيء من ذلك. ثم يشير إلى بعض الروايات التي قد يستفاد من هذا المعنى، منها ما رواية هشام: لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له، وكذلك من آمل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجب أخوته. وفي حديث آخر كذلك الذي قرأناه مفصلا، عبد الله بن أبي يعفور، وأن يكون قال فيه كان وأن يكون ساترا لعيوبه، ومن العيوب ما يخالف العرف، ارتكاب ما يخالف العرف. وكذلك هكذا استدلوا بأنه أن خلاف المروءة عيب، ولا يعمل هذا العيب إلا من كان عنده خبل أو نقصان عقل أو قلة مبالاة أو حياء. وعلى كل حال فلا ثقة بقوله لا بفعله. هذا كذلك معناه أن المروءة بما أنها مروءة لا يقل لها، بما أنها يدل على خبل في عقله أو نقص أو لا يبالي بالحياء، لا يستحي من شيء ولذلك يسقط. على كل حال، ولكن كما قلنا، يقولون إذا كان المراد من المروءة ما هو متعارف عند الناس، هذا كثير من الزهاد والعباد كانوا يعملون بما يكرهون الناس ولا يعملون به، ولذلك كثير من أولياء الله تبارك وتعالى قد يلبسوا لباسا ساذجا، وقد يفعلون ما يفعلون من الأمور، فليس هذا دليل على وجوب هذا الشيء. نعم، من كان يلبس لباس الشهرة بحيث في الحقيقة يجعل عرضه في مقابل الناس، يسقط عرضه في مقابل الناس، مثلا إذا كان رجل معمم يلبس لباس أحمر ويمشي في الشارع، هذا يضحكون به، أو يجعل على رأسه عمامة مثلا حمراء. في القديم كان متعارف هذا الشيء، زمن أئمتنا عليهم السلام بعض العمائم كان وردية، وبعضها كان منغوشا بالنغوش المختلفة، ولكن الآن ليس متعارف، إما الأسود وإما الأبيض. ولذلك أن أحد هؤلاء الجلاويز الشاه في زمن الطاغوت بعد ما صار هناك حركات في إيران قال نحن أعطينا الحرية، فلما طلع شمس الحرية المجتمع خرج بعض ديدان الأسود والأبيض، أراد من ذلك هؤلاء الطلاب الذين عملوا مظاهرات في قوم وفي بعض البلاد الآخر. على كل حال بالنسبة إلى من عمل شيئا يخالف العرف بحيث يسقط من أعين الناس هذا حرام عليه، لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يجعل عرضه في معرض السقوط. ولكن ما ليس هكذا غير متعارف، ولكن غير متعارف ليس مسقطا للعدالة، ولذلك لا يمكن أن يقول هكذا. ولذلك يقول أن ركوب الحمار العاري ليس متعارفا عند الشخصيات، ولكن رسول الله كان يركب حمار العاري، أو أنه صلى الله عليه كان يمشي كان يأكل ماشيا، ورد في الرواية أنه كان يأكل ماشيا إلى الصلاة بمجمع من الناس، الناس كانوا ينظرون وهو يأكل ويمشي إلى الصلاة. لأن السر في ذلك أن هنا عدد قليل من الناس ولم يستقبح هذا الأمر أن يأكل شيئا إنسان في الطريق، كما أن في مسيرة الأربعينية كثير من المشايخ والعلماء أحيانا يقفون في جنب الشارع ويشربون الشاي أو يأكلون السندويش وما شابه ذلك ولا عيبة. ولكن في حالة العادي من مشى في الشارع وأكل عندما يمشي الآن صار شيئا مستقبحا. أو الثياب، ثياب في كل منطقة نوع من الثياب، ولكن بعضها يكون في جانب في مكان آخر عيبا، فعلى ذلك يمكن أن نقول أن الميزان فيما يسقط العدالة من كان محرما ينتهي إلى الحرام، وإلا مروع بما أنه مروع أو مخالفة العرف بما أنه مخالف للعرف ليس ميزانا. الميزان إذا كان شيء يصير سببا لسقوط هيبة الإنسان أو موقع الإنسان أن أعين الناس، وهذا أمر لا يجوز، لأنه ثياب الشهرة كما هناك وردت روايات ناهي عن الثياب الشهرة. على كل حال فمسألة المروة أن السيد رضوان الله عليه كما كأنه أراد أن يتماشى مع القول المشهور أو كثير من الفقهاء، ولكن قيده بأنه إذا كان كاشفا أن تعبيره هكذا. وعن المنافيات المروة الدالة على عدم المبالاة مرتكبها بالدين، بما أنها يدل على عدم المبالاة في الدين فيكشف أنه ليس إنسانا متدينا وعادلا. هذا بالنسبة إلى هذا الرئيس، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.